بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين، والخف في هياته والكفه قريب مما يسمى بالبوت الذي له ساق مرتفع فوق الكعبين، وقريب من البطار الذي يلبسه العسكريون وهو يشبه ما يسمى الجزمة أو الكندرة، إلا أن الجزمة ساقها قصير. قال: يجوز المسح على الخفين لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زالا ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين، وكالرافضة الذين ينتسبون إلى التشيع الذين يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلا من غسلهما، وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة. قال: ويجوز المسح على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجوارب جمع جورب، وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن أو الخرق المخيطة ونحوها، ويكون ساترا للقدمين والكعبين، ومنه ما يعرف الآن عند العامة بالشراك. والصفيقة هي السفينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة وغيرها، فهي ضد الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوارب ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم الدرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العقائد والكساخين.
وهذا الصحة لكان نصا في جواز المسح على الجوارب، معروف اليوم بالشراب، ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع لأنه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان، ولم يثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان، ولكن الجوارب مقيسة على الخفين، والأولى أن تكون تخينة حتى يتحقق القياس. أما وجود خروق أو سقوق أو فتوق هذا لا يضر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفة. وقد روى عبد الرزاق المصنف عن سفيان قال: لم تزل، أو قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة مرقعة؟ وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون: لا يرفع الخرق ولو كان بقدر ثوب الإبرة، وهذا تشدد بلا دليل. والقول بأن هذا بدل عن غسل القدمين فلا بد أن يستر محل الفرض من كل وجه، هذا في نظر، بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان، وبدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فنعال الصحابة تختلف عن النعال المعاصرة، ونعال تربط من الخلف أشبه ما تكون بالشبكية، كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضارتهم وكثرة دنياهم، كان يشق نزعها ومع ذلك لم تكن ساترة لكل محل الفرق. هذا دليل على أنه لا يجب ستر جميع محل الفرق. نعم.
يجوز مسألة
نعم. لا لا نعم موجودة. صدر تتماسك بالقدم.
ما يخلع هذا الشيء.
لا ما يخلع.
عفى الله عنك. والعقائب هي العقائب والتساقين قيل هي ما هي كل ما يسخن بالقدم من خف وجورج وغيرهما. أما من قال بالاضطراب أن تكون الجوارب ومثلها الكفاف صفيقة واضطراب أن لا يكون فيها خرق ولا فتق فاستدل بأن قال القدر الذي يرى من القدم فرضه الغسل والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فتعين غسل القدمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافا أو مخرقا ما دام يسمى خفا أو جوربا لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم فقد كان كثير منهم فقراء فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم مخرقة ومع ذلك جاء الإذن عاما مطلقا في المسح عليها وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك ولعل هذا هو الأقرب وإن كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيق الشفاف. قال ويجوز
التقيه مدى الناس لا في نعمة مثل ما يمسح على الرقيق الشفاف التقيه يبتعد عنه لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره مع وجود غيره الإنسان يتقي ويبتعد عنه خاصة أن الخلاف قوي ليس ضعيفا.
السكين
السكين مثل تتنزع عليه لا أحوال تتنزع عليه
عفو الله عنه. قال ويجوز المسح على الجواميس التي تجاوز الكعبين والجموك خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد والدليل على مشروعية المسح عليه ومثله الجورب الذي لبس فوق جورب آخر حديث جرير وحديث ثوبان نلذان سبقا في المسألتين السابقتين فقد جاء الإذن بالمسح على الخف ولا فرق بين أن يكون خفا واحدا أو أكثر فالخفاف في حكم الخف الواحد فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة ومثله الجورب والدليل على اشتراط أن تجاوز والدليل على اشتراط أن تجاوز الجراميق مثل الخفاف والجوارب الكعبين إجماع أهل العلم على ذلك. قال ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف وتسمى بوت أو بصفار أو تنادل أو جزمات ومثلها اللفائف الطبية وغير الطبية إذا كانت كل هذه الأشياء تغطي الكعبين فإذا غسلت رجلين ثم لبسها ثم أحدث جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث. أما إن خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له المسح عليها
وهذا بالإجماع ليس المسح عليها هذا بالإجماع يعني يشترط إدخالها على الطهارة. ويجب أيضا في هذا الخفاف وهذا الأحذية أن تمسك بالقدم إذا لم تمسك بالقدم لا يجوز المسح عليها. نعم.
أهو الله إنما يمسح على ما تحتها من خف أو جرب أو جورب ومنه التراب عند وجوده لأنه أدخل الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان. أما إذا لم يكن تحتهما شيء فإنه يجب غسل القدمين عند إرادة الوضوء لأنه أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح لا بطهارة الغسل بالماء ومثله لو خلع خفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم عاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو أحدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جوربين آخرين فإنه لا يمسح إلا على أسفليه. أفرم قال فيمسح على جميع هذه الأشياء في الطهارة الصغرى وهي الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر والدليل على مشروعية المسح على هذه الأشياء في الطهارة الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى وهي الطهارة بالغسل من الحدث الأكبر ما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين كلا من زع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا نزع من غائط ولا بول ولا نوم
ولا يليهن
عفى الله كلا ننزع كفافنا
لا ننزع
عفى الله كلا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم وهذا الحكم مجمع عليه.
هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. قال البخاري رحمه الله هذا صح الحديث ورد في المسح على الخفين.
حتى الحديث الصحيح.
عفى الله عنك قال ويوما عفى الله عنك قال ويوما وليلة للمقيم أي أن المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيها على هذه الأشياء هي يوم وليلة والدليل على ذلك ما رواه مسلم عنه.